إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير على العود، ومن هذه الفتن فتنة المال. ولذلك بوب البخاري رحمه الله على صحيحه قال باب ما يتقى من فتنة المال. فالمال فتنة والنساء فتنة، وهناك من يقع بهذه وهناك من يقع بهذه، ولكن فتنة المال مما سقط فيه كثير من الناس من المسلمين فرقا عن الكفار. الكفار لا يقول فتنة الدنيا، لأن الدنيا هي جنتهم. وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيح هذا الباب أو تحت هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب أو من مال لابتغى ثالبا، ولا يمنع جوف ابن آدم إلا التراب، ومن تاب يتوب الله على من تاب. وبنحوه من حديث أنس أن رسول الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى أو أحب أن يكون له واديا ولو كان ولم يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فهذا مما جبل عليه ابن آدم أنه يحب المال، وتحبون المال حبا جما. ولكن المؤمن إنما يقيد حبه للمال بالشرع. نعم، هو جبل على حب المال كما جبل على حب النساء، هذا أمر فطري. نعم، لا يعيب العبد أن يحب المال أو أن يحب النساء، الذي يعيبه أن يأخذ هذا بالحرام وأن يجعله شغله الشاغل عن الآخرة، فيقدمه على طاعة الله وعلى ما يقربه إلى الله أو يتخذه وسيلة للشهوات المحرمة. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من هذا حاله في حديث أبي هريرة، فقال: دعي تعبد الدرهم والدينار والقطيفة. كأنه اتخذ هذه الأشياء، يعني صارت شغله الشاغل حتى وصف أنه عبد له. هي التي تحركه، المال يحركه، ليس يعني ليس الشرع يعني في أي طريق يوجد مال يمشي فيه سواء كان حراما أو حلالا، لا يعني صار عبدا للمال، محصنه من الحرام والحلال. نعم. ولهذا بوب البخاري بعد ذلك قال مال قول النبي صلى الله عليه وسلم المال حلوة، نعم خضرة حلوة. وقال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه كلها صور للمتاع، التمتع بالدنيا. والله حل لنا الطيبات، نعم لك أن تتمتع بالطيبات ولكن بالحدود الشرعية دون إسراف ودون أن تقع في الحرام في تحصيل هذه الأشياء. وأخرج عن حكيم بن حزام أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي سأله أن يعطيه مالا فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، قال ثم سألته فأعطاني، ثم قال في الأخيرة يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، أي محبب إلى النفوس، فمن أخذه في بنفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، مهما أخذ من المال لا يكفي، مهما سرق ومهما اختلس ومهما نهب لا يكفي. كما في الحديث حديث ابن عباس وأنس الماضيين ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، مهما ملأت فيه بالمال أو بالذهب لا يكفي حتى يموت ويوضع في قبره ويمتلئ جوفه بالتراب. نعم. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المنفقة التي تنفق بالحلال أو تنفق فيما شرع الله وأمر الله. نعم. وفي حديث أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن ماله فيما أنفقه، وعن ماله فيما أنفقه، ومن أين اكتسبه، فتسأل عن إيه؟ عن الاثنين، عن الإنفاق والاكتساب، من أين حصلت هذا المال وفيما أنفقته، ثم تسأل عن هذا بين هذا لله، فأعد للسؤال جوابا. وعن نعم وعن جسده فيما إيه؟ فيما أبلاه، صحتك هذه أين؟ ماذا فعلت بصحتك؟ هل أهلتها في شرب المخدرات والمسكر والدخان، أم جعلت صحتك في طاعة الله؟ نعم. ولذلك كل سوف يسأل عن هذا المال، من أين حصله؟ هل حصله بالرشوة؟ بالسرقة؟ بالسلب والنهب؟ أم كيف حصله؟ واعلم أيها المرتشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، اعلم أيها الراشي والمرتشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، كما حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه أحمد وغيره. نعم. ولذلك في حديث خولة الأنصارية ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن رجالا يتخلطون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. الذين يتخوضون بالمال بغير حله وغير حقه لهم النار يوم القيامة، ومن ثم لا يدخل الجنة من غذي بالحرام. ألا يدخل الجنة ابتداء أو يستحق العذاب بالنار وإن كان موحدا إلى أن يشاء الله أن يخرجه من النار. من غذي بالحرام، مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. كما في الحديث الآخر الرجل يثير السفر أشعث أخضر، ملبسه بالحرام ومأكله بالحرام وغذي بالحرام، ثم يرفع يده أن يدعو أن يستجاب له. كيف يستجيب الله مثل هذا إلا أن يشاء سبحانه ورحمته. ونحن الآن كثير من الناس يأكلون الحرام ثم يقولون نحن ما ندري لماذا معيشتنا ضنك، لأن معيشة الضنك هذا بسبب تفشي الشرك والمحرمات وأكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال الدولة بالباطل. كم الرجل يأكل أموال المسلمين، أموال الدولة هي أموال المسلمين، يأكلها بالباطل ويظن أنه ما فعل شيء، بل يستحل هذا، يسرق أموال المسلمين الذي هي خزانة الدولة التي حق للمسلمين وحق لأهل هذه البلد، يأكلها سحتا. ثم كانوا ما فعلش، ثم يقول نحن معيشات رمضان، ثم يرمي أخطاءه على غيره. فالحذر من أهل الحرام، فإن صاحبه وإن أخذ نعيما أو شعر بالنعيم لحظات فإن العذاب سوف يكون مضاعفا عليه في الدنيا قبل الآخرة إلا أن يتوب الله عليه وأن يتوب عليه جميعا. رجاء التقدم افتحوا لاخوانكم في الخلف حتى يجدوا مكانا للصلاه والجلوس. تفسحوا يفسح الدوله. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على الذين نبي بعده، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فمن أعظم أيضا المحرمات التي تقع فيها كثير من الناس خاصة في الصعيد وفي مناطق الأراضي التي الأراضي الزراعية وغير ذلك من الأراضي والعقارات ونحو ذلك، يأكلون الأرض بغير حق في ميراث أو في غير ميراث، أو يأكل من جاره شبرا من الأرض يكون بينه وبين جاره حدود لو منار الأرض يتعدى عليه ويأكل شبرا منه، هذا من أكبر كبائر. والناس في غفلة، اسمعوا هذه الأحاديث في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انقطع شبرا من الأرض تورثه من سبع أراضيه. أي في يوم القيامة شبر واحد تأخذه من الأرض حراما يوم القيامة تورثه من سبع أراضين يحاط بك العذاب. وفي حديث محمد بن كريم بن الحارث أن أبا سلمة حدثه أنه كان بينه وبين قومه خصومة في الأرض، فقطع الأرض، وأن دخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فسألها عن هذا، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، أي لا تدخل نفسك في شيء من أكل الحرام في الأرض، يعني ابتعد عن اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر، من ظلم قيد شبر من الأرض تورثه من سبع أراضين، قيد شبر واحد فقط. والناس يأكل بلوك الفجاجين، ليس شبرا، يأكل
مئات الوهم، مئات القراريط والفدادين، وهو كأنه ما فعل شيء. والمسكين بالآخر ينزل قبره، والورثة يتمتعون بهذا المال الحرام وهو يعذب عليه وما حصل شيء. إلى أن يتوب الله عليه. وفي حديث ابن عمر: من أخذ من العبد شيئا بغير حقه خصم به يوم القيامة إلى سبع أراضين. احذروا عباد الله، اتقوا الله، احذروا. وفي الجانب الآخر بين صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن العاص أنه لما جاء عمرو وقد دخل في الإسلام وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه أو أن يجعله يكسو حتى يحصل المال، فقال: إنما دخلت الإسلام رغبة في المال، يعني دخلت رغبة أن أكون معك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح في يد المرء الصالح. نعم، المؤمن إذا حصل المال بالحلال فإنه يبارك له فيه وينفقه في أوجه الخير، ينفقه في الزكوات والصدقات، وينفقه في مصالح المسلمين، ينفقه على نفسه في محل الله. يعني لا بأس أن يكون العبد غنيا، لكن ليس المال حراما لذاته أن يحصله بجدي واجتهادي وبعرف جميله وأن يكون غنيا، لا بأس، لكن لا يكون المال هدفا له. يحصله بأي طريقة، إن جاءه بطرق الحلال وبورك له فيه حلال عليه، يتمتع بمحل الله على أن يخرج حق الله من الزكاة ومن حق من حقوق الفقراء والمساكين، وأن يتقي الله هذا المال. والمال الذي يبقى له وما أنفقه ليس الذي أبقاه، كما في حديث نعم كما في حديث ابن مسعود: أيكم مال والدي أحب إليه من ماله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما منا احد الا ماله احب اليه. فقال: ماله ما قدم ومال والدي ما اخر. يعني المال الذي انت انفقته في حياتك في طاعه الله، في الحقوق، في اوجه الخير، هو الذي يبقى لك، والذي تركته ينتقل الى ورثه لا تنتفع به. ولكن لا يعني هذا ان تنفق مالك وتترك ورثتك عالة يتكففون الناس، لا، نعم تترك لاولادك واهلك ما ان كان كنت صاحب مال ما يكفيهم بالحلال، لكن عليك ان تحرص ان تجعل لنفسك نصيبك هذا المال عند الله بالانفاق في اوجه الخير وفيما يحب الله ويرضاه. نسال الله ان يتقبل منا ومنكم ما ننفقه، ان يجعل تحصيلنا للمال بالحلال وان يجنبنا الحرام، ونصلح حال المسلمين في هذه البلاد وفيما فيها، ونصلح ولاة امر المسلمين ان يرسلوا البطانه الصالحه التي تعينهم على اوجه الخير وتبين لهم اوجه الشر، وان يصرف عنا كيد الاعداء ومكر الاعداء، وان لا يجعل للكفار سبيلا علينا في بلدنا مصر ابدا. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير على العود، ومن هذه الفتن فتنة المال. ولذلك بوب البخاري رحمه الله على ابن صحيحه قال: باب ما يتقى من فتنة المال. فالمال فتنة والنساء فتنة، وهناك من يقع بهذه وهناك من يقع بهذه، ولكن فتنة المال مما سقط فيه كثير من الناس من المسلمين، فرقا عن الكفار. الكفار لا يقول فتن الدنيا، لأن الدنيا هي جنتهم. وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيح هذا الباب وتحت هذا الباب، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب أو من مال لابتغى ثالثا، ولا يمنع جوف ابن آدم إلا التراب، ومن تاب يتوب الله على من تاب. وبنحوي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى أو أحب أن يكون له واديا، ولو كان ولم يمنع فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فهذا مما جبل عليه ابن آدم، أنه يحب المال، وتحبون المال حبا جما. ولكن المؤمن إنما يقيد حبه للمال بالشرع. نعم، هو جبل على حب المال كما جبل على حب النساء، هذا أمر فطري. نعم، لا يعني لا يعيب العبد أن يحب المال أو أن يحب النساء، ولكن يعيبه الذي يعيبه أن يأكل هذا بالحرام وأن يجعله شغله الشاغل عن الآخرة، فيقدمه على طاعة الله وعلى ما يقربه إلى الله، أو يتخذوه وسيلة للشهوات المحرمة. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من هذا حاله في حديث أبي هريرة، فقال: دعك عبد الدرهم والدينار والقطيفة. كأنه اتخذ هذه الأشياء، يعني صارت شغله الشاغل حتى وصف أنه عبد له، هي التي تحركه. المال يحركه، ليس يعني ليس الشرع. يعني في أي طريق يوجد مال يمشي فيه سواء كان حراما أم حلالا، لا يعني صار عبدا للمال، يحصله من الحرام والحلال. نعم. ولهذا بوب البخاري بعد ذلك قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال حلوة، نعم، خضرة حلوة. وقال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه كلها صور للمتاع، التمتع بالدنيا. والله حل لنا الطيبات، نعم، لك أن تتمتع بالطيبات، ولكن بالحدود الشرعية، دون إسراف ودون أن تقع بالحرام في تحصيل هذه الأشياء.
وأخرج عن حسين بن حزام أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي سأله أن يعطيه مالا فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، قال ثم سألته فأعطاني، ثم قال في الأخيرة يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، أي محبب إلى النفوس. فمن أخذه في بنفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، مهما أخذ من المال لا يكفي، مهما سرق ومهما اختلس ومهما نهب لا يكفي. كما في الحديث حديث ابن عباس وأنس الماضيين ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، مهما ملأت فيه بالمال أو بالذهب لا يكفي حتى يموت ويوضع في قبره ويمتلئ جوفه بالتراب. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المنفقة، لكن هل تنفق بالحلال أو تنفق فيما شرع الله وأمر الله؟ وفي حديث أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن ماله فيما أنفقه، وعن ماله فيما أنفقه، ومن أين اكتسبه، فتسأل عن إيه؟ عن الاثنين، عن الإنفاق والاكتساب، من أين حصلت هذا المال وفيما أنفقته، فتسأل عن هذا بين يدي الله، فأعد للسؤال جوابا. وعن نعم وعن جسده فيما إيه؟ فيما أبلاه، صحتك هذه أين، ماذا فعلت بصحتك، هل أهلتها في شرب المخدرات والمسكر والدخان، أم جعلت صحتك في طاعة الله؟ ولذلك كل سوف يسأل عن هذا المال، من أين حصله؟ هل حصله بالرشوة؟ بالسرقة؟ بالسلب والنهب؟ أم كيف حصله؟ واعلم أيها المرتشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، يعني أيها الراشي والمرتشي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، كما حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه أحمد وغيره. ولذلك حديث خولة الأنصارية ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن رجالا يتخلطون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. الذين يتخلطون في المال بغير حله وغير حقه لهم النار يوم القيامة، ومن ثم لا يدخل الجنة من غذي بالحرام، هل يدخل الجنة ابتداء أو يستحق العذاب بالنار وإن كان موحدا إلى أن يشاء الله أن يخرجه من النار. من غذي بالحرام، مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، كما في الحديث الآخر الرجل يثير السفر أشعث أخبر، ملبسه بالحرام ومأكله بالحرام وغذي بالحرام، ثم يرفع يده أن يدعو أن يستجاب له، كيف يستجيب الله إلا هذا، إلا أن يشاء سبحانه ورحمته. ونحن الآن كثير من الناس يأكلون الحرام ثم يقولون نحن ما ندري لماذا معيشتنا ضنك، ما نعيش الضنك هذا بسبب تفشي الشرك والمحرمات وأكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال الدولة بالباطل. كم الرجل يأكل أموال المسلمين، أموال الدولة هي أموال المسلمين، يأكلها بالباطل ويظن أنه ما فعل شيئا بل يستحل هذا، يسرق أموال المسلمين الذي هي خزانة الدولة التي حق للمسلمين وحق لأهل هذه البلد، يأكلها سحتا. ثم كانوا ما فعلش، ثم يقول نحن معيشات رمضان، ثم يرمي أخطاءه على غيره. فالحذر الحذر من أكل الحرام، فإن صاحبه وإن أخذ نعيما أو شعر بالنعيم لحظات فإن العذاب سوف يكون مضاعفا عليه في الدنيا قبل الآخرة إلا أن يتوب الله عليه وإن يتوب علينا جميعا. رسائل التقدم، افتحوا لاخوانكم في الخلف حتى يجدوا مكانا للصلاه والجلوس، افتحوا يفتح الدوله. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على الذين لا نبي بعده، اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، اما بعد. فمن أعظم أن المحرمات التي تقع فيها كثير من الناس خاصة في الصعيد وفي مناطق الأراضي التي الزراعية وغير ذلك من الأراضي والعقارات ونحو ذلك، يأكلون الأرض بغير حق في ميراث وفي غير ميراث، أو يأكل من جاره شبرا من الأرض يكون بينه وبين جاره حدود لو منار الأرض يتعدى عليه ويأخذ شبرا منه، هذا من أكبر كبائر. والناس غفلة، اسمعوا هذه الحديث في الصحيحين، الحديث عن ابن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض تورثه من سبع أراضيه. أي في يوم القيامة شبر واحد تأخذه من الأرض حراما، يوم القيامة تذوق من سبع أراضين يحاط بك العذاب. وفي حديث محمد بن إبراهيم بن الحارث أن أبا سلمة حدثه أنه كان بينه وبين قومه خصومة في الأرض، قطع الأرض، وأن دخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فسألها عن هذا فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، أي لا تدخل نفسك في شيء من الأكل الحرام في الأرض، يعني ابتعد عن اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر، من ظلم قيد شبر من الأرض تورقه من سبع أراضين، قيد شبر، شبر واحد فقط. والناس تأكل بيوت الفجدين، مش ليس شبرا، يأكل مئات المئات مئات القراريط والفدادين وهو كأنه ما فعل شيء، والمسكين بالآخر ينزل قبره، والورثة يتمتعون بهذا المال الحرام وهو يعذب عليه وما حصل شيء إلى أن يتوب الله عليه. وفي حديث ابن عمر: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خصم به يوم القيامة إلى سبع أراضين. احذروا عباد الله، اتقوا الله، احذروا. وفي الجانب الآخر بين صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن العاص أنه لما جاء عمرو وقد دخل في الإسلام وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه أو أن يجعله يرث حتى يحصل المال، فقال: إنما دخلت الإسلام رغبة في المال، يعني دخلت رغبة أن أكون معك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح في يد المرء الصالح. نعم المؤمن إذا حصل المال بالحلال فإنه يبارك له فيه وينفقه في أوجه الخير، ينفقه في في الزكوات والصدقات وينفقوا المصاري المسلمين ينفقوا على نفسهم في محل الله. يعني لا بأس أن يكون العبد غنيا، ليس المال حراما لذاته أن يحصله بجد جدي والشهادي وبعرف جميله وأن يكون غنيا لا بأس، لكن لا يكون المال هدفا له. يحصله بأي طريقة، إن جاءه بطرق الحلال وبورك له فيه حلال عليه، يتمتع بمحل الله على أن يخرج حق الله من الزكاة ومن حق من حقوق الفقراء والمساكين، وأن يتقي الله بهذا المال. والمال الذي يبقى له وما أنفقه ليس الذي أبقاه، كما في حديث نعم كما في حديث ابن مسعود أيكم مال والدي أحب إليه من ماله، النبي صلى الله عليه وسلم حديث من الصحابة قال يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، فقال ماله ما قدم ومال والدي ما أخر. يعني المال الذي أنت أنفقته في حياتك في طاعة الله في الحقوق في أوجه الخير والذي يبقى لك ولكن تركته ينتقل إلى ورثة لا تنتفع به، ولكن لا يعني هذا أن تنفق مالك وتترك ورثتك عالة يتكسبون الناس، لا نعم تترك لأولادك أوالك ما إن كان كنت صاحب مال ما يكفيه بالحلال، لكن عليك أن تحرص أن تجعل لنفسك نصيبا بهذا المال عند الله بالإنفاق في أوجه الخير وفيما يحب الله ويرضاه. نسأل الله أن نتقبل منا ومنكم بما ما ننفقه أن يجعل تحصيلنا للمال بالحلال وأن يبلغنا الحرام وأن يصلح حال المسلمين في هذه البلاد وفيما جاء وأن يصلح ولاة أمر المسلمين وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على أوجه الخير ويبين لهم أوجه الشر وأن يصرف عنا كيد الأعداء ومكر الأعداء وأن لا يجعل للقرآن سبيلا علينا في بلدنا مصر أبدا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.